أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. كان البحث في الركن الثاني من العقد، وسميناه بالغرض من العقد، هو المضمون المعاملي. وقلنا أن هنالك ثلاث مراتب ومعاني للغرض من العقد. المعنى الأول سميناه بالغرض العقدي أو يتعلق الإنشاء والالتزام العقدي، وهو ذلك المضمون الذي يقع عليه الإنشاء، وهو أمر اعتباري إنشائي. النحو الثاني أو المرتبة الثانية الغرض الخارجي النوعي، هو الباعث النوعي من العقد، من قبيل مثلا في باب البيع الغرض الخارجي من العقد التسلط على المال. النحو الثالث أو المرتبة الثالثة من الغرض من العقد الغرض الشخصي أو الباعث الشخصي. وقلنا أن النوع الأول هو قوام العقد، لا يعقل إنشاء بلا مضمون منشأ، والتزام بلا معنى يلتزم به، معنى اعتباري يتعلق به العقد والالتزام. وهذا الغرض العقدي بالمعنى الأول، الغرض العقدي غرض إنشائي. وهذا الغرض لا شك في أنه هو حق قوام العقد، بل هو نفس العقد. قلنا فيما سبق أن الإنشاء من دون المنشأ غير معقول، لا بد من إنشائين. وهذا الغرض لا يشترط فيه إلا أن يكون أمرا ممضا شرعان وقانونان. فإذا كان الشارع قد أمضى ذلك المضمون المتعلق بالإنشاء العقدي والالتزام العقدي، إذن فيكون نافذا، وإذا لم يمضه لا يكون نافذا. وقد قلنا فيما سبق أن مقتضى عمومات الصحة والنفوذ إمضاء كل ما يتعاقد عليه المتعاقدان. هذا تقدم في الأمر الأول من الأمور المتقدمة، إلا ما خرج بالدليل. عمومات الإمضاء وعمومات أوفو العقود تصحح كل مضمون معاملي يقع عليه الإنشاء العقدي ويصدق عليه أنه عقد، إلا ما خرج بالدليل، كما في أفض الموارد الذي ثبت فيه أن هذا المضمون لا يقبل به الشارع ولا يقبل يمضي التعاقد به، كالربا مثلا، البيع القرض بالزيادة، أو البيع في المكيل والموزون بالزيادة، أو مثلا إيجار في باب النكاح مثلا منع عنه الشارع، أو الهبة في باب البوضع منع عنه الشارع، التعليق في باب العقود بناء على رجوع التعليق إلى المعنى والمضمون الملتزم به، وهكذا. هذه كلها أمور ثبت بالدليل خروجه عن عمومات الصحة والنفوذ، وإلا لولا الدليل مقتضى عمومات أوفو العقود صحة كل مضمون اعتباري يقع عليه التعاقد والالتزام والتعاهد بين الطرفين. فالتعليق مثلا في المضمون الالتزام في المضمون الاعتباري ثبت بطلانه إلا في باب الوصية، هناك قول بأنه الوصية يرجع إلى التعليق في منشأ، وهو أمر ثابت بناء على رجوع التعليق في باب الوصية إلى المنشأ. على كل حال، مقتضى عمومات الأوفو بالعقود وصحة التجارة عن تراض، نفوذ تنفيذ كل مضمون كل غرض عقدي يقع عليه العقد والالتزام، سواء كان هذا الغرض غرضا متعارفا معروفا سابقا، أي من العقود التي لها تسمية خاصة ما يسمى بعقود المسمات، أو لم يكن معروفا كان مستحدثا. ومن هنا قلنا في ذلك البحث أن المضامين المعاملية العقدية المستحدثة إذا لم تكن مندرجة تحت إحدى العناوين المبطلة التي ثبت بطلانها وعدم إمضاء الشارع لإنشائها، يمكن إثبات صحتها حينئذ بعمومات أفق العقود، ولو لم يكن له اسما معروفا سابقا، أمر مستحدث. وعلى هذا الأساس قلنا أن مثل عقد التأمين يمكن إثبات صحته بعمومات أفق العقود وبعمومات الصحة بناء على أنه عقد جديد، إذا لم يكن فيه ما يوجب البطلان من ناحية مضمون من المضامين التي ثبت بطلانها. في كثير من صور عقود التأمين يمكن إثبات صحتها لعمومات أفق العقود، لا مانع من ذلك حينئذ، ولا يحتاج إلى إرجاعها إلى هبة مشروطة ونحو ذلك من الأمور التي تكون على خلاف واقع هذه العقود. إذن فالمعنى الأول للغرض العقدي أدلة الصحة وعمومات الصحة تقتضي الإمضاء والصحة فيها إلا ما خرج بالدليل، إذا ثبت بالدليل أن المضمون الفلاني لا يمكن لا يصح عند الشارع، الإقراض بشرط الزيادة ربا لا يقبله الشارع، التعليق مثلا في العقود لا يقبل به الشارع، وهكذا كل شيء ثبت من خلال دليل شرعي يخرج بالتخصيص عن أفق العقود وأن الشارع لا يرى صحته، وبالتالي لا يكون لازم الوفاء أيضا. أما غيره فعمومات الصحة تكون شاملة له لا محالة. هذا بالنسبة للغرض العقدي بالمعنى الأول. وأما المعنى الثاني والثالث الذي مهم البحث فيهما، الغرض العقدي بالمعنى الثاني سميناه بالغرض الخارجي النوعي أو الباعث النوعي، الذي هو المقصود من وراء ذلك الأمر الإنشائي. فإن المنشئ حينما ينشئ التمليك ينشئ تمليك مجانا أو بعوض للعين أو للمنفعة، لا يقصد مجرد إنشاء هذا الأمر الاعتباري وهو الملكية الاعتبارية وحدها. الغرض العقدي وحده بما هو أمر اعتباري خلقلقة اعتبار، يريد من وراء ذلك الأثر الخارجي الذي يترتب على هذا الشيء والذي يقصده النوع. كل العقلاء في باب البيع مثلا هذا الأثر هو السيطرة على المال، التسلط على المال الذي يحصل من خلال التسليم والتسلم فيكون عنده المال، هذا هو الغرض النوعي في باب البيع مثلا، هذا غرض نوعي خارجي. هذا الغرض النوعي إنما سمي كما قلنا واحد في تمام موارد هذا العقد، في عقد البيع كل عقد الغرض النوعي الذي يكون فيه غرضا يكون غرضا موضوعيا واحدا لا يختلف به شخص عن شخص أو عقد بيع عن بيع. ففي البيع مثلا كل من يبيع يقصد الاستيلاء على الثمن والمثمن، البائع يقصد الاستيلاء على الثمن والمشتري يقصد الاستيلاء على المثمن. في النكاح مثلا الغرض النوعي هو الاستيلاء على البضع مثلا والانتفاء والحق الاستمتاع ونحو ذلك. في كل عقدين يوجد غرض نوعي لا يختلف فيه شخص عن شخص ومورد عن مورد، هذا ولهذا سمي بالغرض النوعي. في قباله المعنى الثالث الذي هو الغرض الشخصي، فالباعث الشخصي الخارجي والذي يختلف من شخص إلى شخص، بل في الشخص الواحد من مورد إلى مورد الإنسان قد يبيع داره لغرض، وقد يبيع في مرة أخرى، أو شخص آخر يبيع لغرض آخر لداع آخر. تختلف هذه الدواعي الشخصية والبواعث الشخصية من إنسان لإنسان، بل في الإنسان الواحد من مورد لمورد، ومن هنا يكون أمرا ذاتيا يختلف من مورد إلى مورد. حينئذ الغرض النوعي قد يكون في نوعين من العقود يترتب عليهما غرضا نوعيا واحدا، يعني الغرض النوعي لا يشترط أن يكون لكل عقدين غرض نوعي يختلف عن العقد الآخر. هناك عقود مضمونها والأغراض العقدية فيها مختلفة، يعني المضمون الإنشائي في أحدهما غير الآخر، لكن الغرض النوعي منه فيهما واحد. من قبيل في باب النكاح مثلا، النكاح المنقطع أو الدائم الغرض النوعي منه مع الاستيجار، أن تؤجر المرأة نفسها، أو الاستيهاب تحلل نفسها للرجل، الغرض النوعي فيهما واحد، لكن المضمون الإنشائي يختلف. الإنشاء في باب النكاح مضمون حتى المنقطع، بينما في باب الإيجار أن تستأجر المرأة الإجارة مضمون إنشائي آخر يختلف عن المضمون الأول. هذا بحسب الحقيقة تمليك المنفعة، بينما النكاح له معنى آخر، وإن كان قد يفسر في بعض التفسيرات بتمليك البضع، لكن هذا مجرد تعبير كما ورد في بعض الروايات، وإلا واقع النكاح ليس تمليكا بالمعنى الذي يوجد في باب الاستجارة والإجارة. فالمضمون الإنشائي مختلف في باب النكاح المنقطع والاستئجار للمرأة، لكن الغرض النوعي منهما واحد، والشارع أمضى أحدهما لم يمض الآخر، أبطل الآخر باعتبار الغرض. هذا الإبطال يرجع إلى الغرض الأول، الغرض بالمعنى الأول. هذا المضمون الذي يسمى بالتمليك المنفعة والاستئجار للمرأة قد منع عن صحتها، لم يمضها، لأنه لم يرى صحة لهذا النوع من المضامين بين الناس. الإنسان والمرأة ليست مالا لكي تستأجر كما يستأجر المال. ونحو ذلك أمثال هذه الموارد. توجد عقود مضمونها وأغراضه الإنشائية مختلفة، يعني الغرض العقدي فيه مختلف، لكن الغرض النوعي من ورائها ربما يكون واحدا، بحيث كلا هذين المضمونين الإنشائيين يختلفان في صيغة الإنشاء في كيفية الاعتبار، لكن الغرض من وراء هذا الاعتبار يمكن أن يكون شيئا واحدا. فالغرض النوعي في أكثر من عقد قد يكون شيئا واحدا، وهذا ما سوف نستفيد منه في البحث القادم حينما يكون في مورد يستفاد من الدليل الشرعي النهي عن ذلك الغرض النوعي الخارجي لا الغرض العقدي. حينئذ قد يستفاد منه بطلان تماما تلك العقود التي توصل إلى نفس ذلك الغرض النوعي، على ما سوف يأتي الإشارة. إذن فالآن لابد أن نبحث في أن الغرض الخارجي النوعي والغرض الخارجي الشخصي، هذان الغرضان هل يكونان من أركان العقد، يعني يتوقف صحة العقد عليهما أيضا؟ فلو تخلف هذا الغرض ولم يتحقق ينكشف بطلان العقد، أو ليس الأمر هكذا لا ينكشف بطلان العقد؟ هنا الغرض بالمعنى الأول قلنا أنه إذا نهي الغرض العقدي إذا كان من باطلا شرعا غير ممضى لا يكون حينئذ العقد صحيحا، هذا ركن من أركان العقد بل هو قوام العقد كما قلنا. كما أنه لو انكشف أن هذا المال ليس مالا لهذا الذي ملكه بحيث لم يكن يحصل هذا التمليك أيضا ينكشف بطلان العقد. فلو باع مال غيره، ولو باع المال الذي لا يمكنه أن يملكه، وكان المالك أيضا لم يرضى، لم يجز حينئذ هذه المعاملة، هناك أيضا يكون العقد باطلا من باب انتفاء الغرض النوعي بحسب الحق. هناك لا تمليك يتحقق، والغرض والتمليك هو الأمر الإنشائي الذي لا بد منه. ذاك لا بحث فيه كما قلنا، إنما البحث في النوع الثاني والثالث من الغرض، الغرض النوعي والغرض الشخصي. هل يكون كليهما دخيلا في صحة العاق؟ أحدهما الأول منهما على الأقل يكون دخيلا في صحة العاق فيكون ركنا أو لا؟ القانون المدني في هذين الغرضين النوعي، طبعا هو لم يميز بهذا النحو من التمييز الدقيق، لكن يفهم من خلال كلماتهم معنى مقارب لهذا. القانون المدني والفقه الوضعي سابقا نظرياتهم السابقة كانت ترى ركنية الغرض النوعي بالمعنى الثاني، الغرض بالمعنى الثاني يرونه ركنا ويسمونه بالسبب أو السبب القصدي، أن العقد إنما صار بهذا السبب بسبب وبقصد أن يتوصل الطرفان إلى تلك النتيجة النوعية، فإذا تخلفت النتيجة النوعية ينكشف بطلان العقد. وأما النوع الثاني الثالث وهو الغرض الشخصي البواعث والدواعي لم يكونوا يقولوا بركنيته. ثم أخيرا بالتدريج توسعوا وذهب جملة من فقهائهم أو نظرياتهم إلى أن الغرض الشخصي أيضا قد يكون سببا تخلفه موجبا لبطلان العقد، يعني يكون أيضا داخلا في السبب وفي الركن من أركان العقد، لكن لا كل داع، الداعي الرئيسي الداعي الأساسي هكذا سموه بالداعي والباعث الرئيسي، مثلا حكم يقول بعضهم أنه يحكم الحكم يحكم في الفقه الوضعي الحديث ببطلان البيع في مورد يكون الباعث الشخصي من قبل المشتري والبائع المعلوم لديهما واضح لديهم عملا ممنوعا عنه قانونا، مثلا إذا اشتروا محلا لجعله محلا للقمار مثلا بناء على المنع عن القمار، أو بيع الأسلحة الممنوعة بيع الشيء الممنوع، إذا كان الغرض من شراء المكان أو إجارة المحل أن يكون هناك أن يتخذ محلا للانتفاع المحرم الممنوع قانونا المحظور قانونا، يقول هنا يحكم ببطلان هذا البيع وبانفساخه. في الفقه الإسلامي لا يقبل هذه التوسعة الذي الغرض الشخصي لا إشكال، يصرح الفقهاء بأن تخلفه عدم تحققه لا يكون موجبا لبطلان المعاملة ولا أيضا يكون موجبا لتزلزل المعاملة فضلا عن بطلانها. وأما الغرض النوعي وهو هذا الذي سميناه بالشيء الذي يكون موضوعيا واحدا عند نوع العقلاء في تلك المعاملة والمعاملات، الغرض النوعي يعني ما يكون بحسب الحقيقة الأثر الخارجي المنظور إليه عقلائيا في تمام موارد ذلك العقد، كما في السيطرة والتمكن من الثمن والمثمن في عقد البيع. لو تخلف انكشف أن هذا الشيء الذي باعه لا يمكنه أن يمكن المشتري منه، لا يمكنه أن يسلمه إليه، أو انتفى هذا الغرض بشكل من الأشكال لا يتمكن المشتري أن يتسلط عليه أو البائع أن يتسلط على الثمن أو أي شيء آخر، تخلف هذا الغرض النوعي بالمعنى الغرض بالمعنى الثاني أيضا ليس ركنا كتخلف الداعي أو أن هذا ركن. هذا بحث كان ينبغي للفقهاء أن يبحثوه لكن لم يبحثوه بشكل مستأنف، وإن كان من بعض الكلمات من هنا وهنا قد استظهر من بعض كلماتهم إشارات خفيفة. الصحيح أن الغرض النوعي بهذا المعنى أيضا ركن في صحة العقد، يعني ارتكازا وعقلائيا تخلف وانتفاء هذا الغرض النوعي يوجب بطلان العقد عند العقلاء وعدم تحقق التعاقد، لأن هذه الخصوصية الأثر الخارجي النوعي منظور إليه عقلائيا في هذا العقد، يرى عند العقلاء كأنه حيثية تقييدية للعقد لا حيثية تعليلية، ليس من قبيل الدواعي والبواعث الأغراض الشخصية، هذه حيثية تقييدية للعقد. أصلا العقد من أجل التسليم والتسلم في الثمن والمثمن، عقد البيع، وإلا أصبح العقد كأنه أمرا اعتباريا صرفا. هذا التفكيك بين الأمر بغرض العقدي الاعتباري بالمعنى الأول وبين الغرض النوعي الخارجي بالمعنى الثاني، هذا التفكيك ليس عرفيا، ليس عقلائيا، يعني العقلاء لا يقبلونه. نعم الدقة العقلية يميز، يقول فهذا تمليك، الملكية حاصلة، وإن كان هذا لا يمكن أن يستولي على هذا الشيء الذي ملكه لا تمكن منه، لكن الملكية كأمر اعتباري لا يتوقف على القبض وعلى الاستيلاء، الملكية حاصلة سواء كان قد قبضه أو لم يقبضه. هذا النظير ذاك الذي قال أن فلان جاء إلى أحد العلماء قال أن فلان سرق ماله، سرق فلان مال فلان، قال له لماذا أنت أيها المسروق، لماذا متأذي؟ أما الملكية فباقية، ملكيتك لهذا المال ما دامت العين موجودة باقية، وإذا تلفت تنتقل إلى الذمة، ذمة هذا الإنسان يكون مشغولا بمالك، فتكون فتملك في ذمتك في ذمته هذا المقدار من المال، فالمملوك لا يزول، الملكية كحكم وضعي اعتباري لا تزال باقية عليك، لكن أي فائدة لهذه الملكية لهذا المسكين؟ هنا أيضا هكذا الغرض العقدي بمعنى ملكية المبيع والثمن للطرفين في موارد عدم إمكان تمكين الطرف الآخر من الثمن أو من المثمن، الملكية كأمر اعتباري معقول يبقى، لكن ملكية لا يترتب عليها الأثر الخارجي. عقلاء في مثل هذه الموارد يقولون هنا لا عقد بحسب الحقيقة، هذا باطل ليس عقدا، لأن هذا التفكيك تفكيك عقلي دقي لا تفكيك عقلائي. العقلاء يقولون التمليك إنما كان من أجل هذا الغرض، وهذا هو المقصود الحقيقي من إنشاء ذلك الأمر الاعتباري والقانوني، وهو التمليك من أجل أن يمكنه من هذا المال، يكون الغرض النوعي في الواقع حيثية تقييدية في العقد عقلائيا لا حيثية تعليلية، بحيث انتفاؤها يؤدي إلى ارتفاع العقل، انتفاء العقل. وهذا حينئذ هذه النكتة إذا قبلناها نستطيع، إذا التفتنا إليها وقبلنا عقلائيتها وارتكازيتها يترتب عليها ثمرات كثيرة في كثير من الفروع الفقهية والمسائل الفقهية، تترتب على أننا نقبل هذا الارتكاز، وهو أن الغرض النوعي حيثية تقييدية عرفا في العقد، أي داخل في ركن العقد في أركان العقد، بحيث مع انتفائه ينتفي العقد عند العقلاء. هناك عدة آثار وثمرات تترتب على هذا، أنا أشير إلى بعض هذه الآثار ثمرات الفروع الفقهية. الثمرة الأولى أنه في هناك فتوى معروفة لكن مدركها ضعيف رغم معروفيتها، بل لعل اتفاق عليها، مسألة يبحثونه عرضا في بحث الخيارات، بطلان البيع في موارد تلف المبيع قبل إقباضه للمشتري، يقولون تلف المبيع قبل قبضه من مال صاحبه، حتى صارت هذه قاعدة، تلف المبيع قبل قبضه من مال صاحبه. هذه القاعدة الفقهية في باب المعاملات، من الناحية من الناحية النصوصية والمدركية لا مدرك عليها إلا روايتان كلتاهما ضعيفة، أحداهما نبوي معروف تلف المال قبل قبضه من مال صاحبه، وهذا نبوي من النبويات التي لا سند لها، يذكرها صاحب المستدرك في الباب التاسع من أبواب الخيار مستدرك الوسائل، والأخرى رواية أخرى هم في سندها إشكال وهم في دلالتها أيضا لا يخلو من إشكال. رواية عقبة بن خالد التي أيضا ينقلها صاحب الوسائل في الباب العاشر من أبواب الخيار. من الناحية الفقهية حينئذ هناك لو أن إنسانا دقق وقال هاتين الروايتين كلتهما غير نقيتي السند فإذا لا يمكن الاستناد إليه. لماذا تلف المبيع قبل قبضه من مال صاحبه؟ هذا باعه، حينما باعه صار ملكا، لذلك إقباضه القبض والإقباض ليس شرطا في التمليك في باب البيع. تلف مال كما لو كان قد قبضه ونزلت عليه آفة سماوية وتلف، أليس كان من مال المالك الذي هو المشتري؟ هنا أيضا مقتضى القاعدة تلف كل مال بتلف سماوي بلا تفريط وتعدي يكون من مال صاحبه، يعني من مال مالكه لا من مال البائع. فلماذا يحكم بأن تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع؟ يعني ينفسخ البيع ويكون هذا التلف من كيس البائع لا من كيس المشتري. أهم دليل على تلك القاعدة هذا الارتكاز الذي ذكرناه هنا. هذا الارتكاز يصلح أن يكون حينئذ تخريجا فنيا عقلائيا لتلك القاعدة، قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يتلف المبيع قبل الإقباض إذن الغرض النوعي سوف ينتفي، إذ لا يمكن حينئذ أن يتمكن المشتري مما اشتراه. لو كان قد قبضه إذن مكنه وسلط على المال، ثم إذا تلف تلف بعد التمكين انتهى يكون من كيسه، لكن المفروض التلف قبل الإقباض، يعني قبل أن يمكنه ويسلمه المبيع تلف. حينئذ هنا بقاء البيع صحيحا ووقوع التلف على المالك الذي هو المشتري الذي ملك بالبيع معناه انتفاء الغرض النوعي، فإن هذا البيع لم يكن يقصد به أن المالك يكون له فقط اعتبار الملكية، وإنما اعتبار الملكية مع التمليك مع التسليط الخارجي. فما لم يسلطه بالإقباض، ما لم يقبضه المال بأن يمكن المشتري من المال بعد البيع لم يتحقق عقلائيا، البيع التام الكامل لم يتحقق عقلائيا. فانتفاء هذا الغرض يؤدي إلى ارتفاع البيع عند العقلاء، فيمكن تخريج هذه المسألة المعروفة المسلمة أيضا لعلها، لكن بلا مدرك روائي مدرك شرعي تام السند يمكن تخريجه على أساس هذا الأصل، وهو أن الغرض النوعي هنا ينتفي بمجرد التلف، ينتفي الغرض النوعي. فحينئذ حينما ينتفي الغرض النوعي ينبغي أن يقال ببطلان المعاملة، لأن الغرض النوعي حيثية تقييدية في صحة العقد. هذا من جملة الفروع التي يمكن تخريجها على هذا الأساس. الفرع الثاني الذي يمكن تخريجه بطلان البيع في موارد عدم إمكان التسليم والتسلم، يعني عدم القدرة على التسليم. المبيع موجود لم يتلف، لكن البائع لا يتمكن، ليس له قدرة على التسليم. هنا أيضا أطبق أجمع الفقهاء على بطلان البيع، وتمسكوا بروايات نهى النبي عن بيع الغرار ونحو ذلك، مع أن الغرار مفسر بالجهل وهنا لا جهل. ولهذا أشكل هناك أن التمسك بنهى النبي عن بيع الغرار لا ربط له بباب القدرة، عدم القدرة على التسليم ليس غررا، إلا بأن نفسر الغرار بمعنى آخر، لأن غرار فسر بالجهل في اللغة وفي كلمات الفقهاء، فكيف يتمسك به هنا؟ موارد العجز عن التسليم وعدم القدرة على التسليم والتسلم أيضا يحكم فيه ببطلان البيع، مع أن الملكية معقولة، الغرض العقدي يتحقق، ملكية هذا المال الذي لا يمكن أن يسلمه له يبقى مالكا له، اعتبارا المشتري مالك والبايع أيضا هناك مالك. الغرض الإنشائي لا استحالة فيه، لا انتفاء له، يعقد، لكن الغرض الخارجي النوعي لا يعقد، فإن هذا الاعتبار من أجل أن يكون هذا بخدمة ذاك الطرف ويسلم ويسلط عليه ويمكن منه، فإذا لم يتمكن من التسليم لم يكن قدرة على التسليم، إذن الغرض النوعي انتفى هنا. التمكين والتمكن من المال انتفى لا محالة، فيكون حينئذ هنا أيضا البطلان على القاعدة، كالمورد الأول لا يحتاج فيه إلى التمسك برواية النهي عن بيع الغرر الذي في دلالته إشكال أن الغرر غير عدم القدرة على التسليم، الغرر يرتبط بباب الجهل والمجهولية ونحو ذلك. هذا المورد الثاني، تبقى الموارد الأخرى إن شاء الله البحث القادم.